بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فقط نقرأ العبارة، عبارة البحث السابق: إن قلت إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما، يعني بإرادة الكفر والعصيان، إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار. فقد ذكرنا في شرح المطلب أن هناك وجهان وتقريبان للإشكال تعرضنا إليهما مفصلا: كيف وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية، ومعه كيف تصح المؤاخبة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار. فوجه الإشكال وصوره على مستوى العقوبة. قال: قلت إن العقاب إنما بتبعة الكفر والعصيان. هذا أول حلقة، أولى الحلقة الثانية: والكفر والعصيان التابعين للاختيار. حلقة ثانية. حلقة ثالثة: الاختيار الناشئ عن مقدماته. بعد ذلك: المقدمات الناشئة عن الشقاوة، الشقاوة الذاتية اللازمة، هذه الشقاوة لخصوص ذاتهما، ذات الكافر والعاصي. إذن عندنا عقاب بتبع الكفر والعصيان، بتبع العمل، والعمل بالاختيار، والاختيار ناشئ من مقدمات، والمقدمات ناشئة من السعادة ومن الشقاوة، والشقاوة من لوازم الذات. بعد ينقطع السؤال، لأنه إذا وصل الشيء إلى الذاتي أو إلى اللوازم بعدي فالذاتي لا يعلل. فلا تسأل لماذا، إذن كمل أيضا لماذا أيضا نشأ من الشقاوة. نقول الشقاوة ذاتية، فينقطع السؤال. قال: فإن السعيد، هذه إن السعيد بيان لشنه، بيان للشقاوة الذاتية، أن الشقاوة ذاتية لازمة لخصوص الذات، لخصوص ذات الكافر والعاصي. فإن السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. وقد تعرضنا في البحث السابق إلى هذه الرواية، وقلنا أنه عندنا صحيحة الكناني، وعندنا صحيحة شنو؟ صحيحة ابن أبي عمير. والسيد الخوي جعل صحيحة ابن أبي عمير بلي كاشفة عن مفادي صحيحة الكناني، وذكر أنه لو خلينا وصحيحة الكناني لقلنا أنه يستفاد منها ما ذكره الآخون، وهي الشقاوة الذاتية في قبال الشقاوة العارضة. ولكن رفع السيد الخوئي بلي هذا الظهور بقرينة خارجية، وناقشناه بالأمس، وقلنا لا تعارض ولا تنافي بين الروايتين حتى تكون الثانية شاهدة على الأولى، بل الثانية مؤكدة لمدلول الأولى، لا أقل. إذا مو مؤكدة لا تتنافى مع مدلولها. والمفروض أنه سلم بظهور الرواية في الشقاوة والسعادة الذاتية. وقد تعرضنا إلى ذلك، وتعرض الشيخ الخوي إلى ذلك، صفحة 461. صفحة 461 نقلت الرواية في التقرير. شيخنا أخبرك نقلها هاي الرواية في التقرير. قال: والناس معادن كمعادن الذهب والفضة. الظاهر أن هذا الخبر لا يستفاد منه شنو؟ لا يستفاد منه الخير الذاتي أو الشقاء أو السعادة الذاتية أو الشر الذاتي والشقاوة الذاتية، فإن غاية ما يستفاد من هذه الرواية تنزيل الناس منزلة معادن الذهب والفضة، باختلاف الاستعدادات، باختلاف شنو؟ باختلاف الطبائع، باختلاف الكمالات، باختلاف الخير الخيرات. ولا تدل هذه الرواية على شنو؟ على أن الشقاوة ذاتية. فيصدق تعبير الناس معادن، ما نقول الناس معادن، اختلاف الناس في الطبائع، في الأخلاق، في السلوكيات، يصحح انطباق عنوان الناس مع معادن. قال والذات، شوف ذا بيقطع سلسلة، أنت قلت العقاب كذا كذا كذا، الشقاوة، الشقاوة من ناشئ الشقاوة؟ قال الشقاوة ذاتية، ولهذا قال والذاتي لا يعلل. فانقطع سؤال أنه لما جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا. نعم، لك أن تسأل لماذا أوجده، صحيح، لأنه السعادة والشقاوة حيث إنها ذاتية فليست لها علة زائدة على أصل الإيجاد. فيرجع سؤال إلى بحث ما هو الغرض من الوجود، ما هو سبب وجود، ما هو سبب خلقه وإيجاده. فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك، وإنما أوجدهما الله تعالى، يعني أوجد الله الرجل السعيد، مو أوجد الله رجل ثم أوجد السعادة للرجل، على نحو هكذا أوجد الله الرجل السعيد. ثم قال قلم إنجار سيد بشكاست، صار بشكاست. وش غرض من هالعبارة؟ أحد احتمالين، إما أن غرضه انقطاع السؤال لأن الذات لا يعلل، فانقطع حبل السؤال والسلسلة حيث أنك تسأل لماذا يعاقب؟ نقول يعاقب لأنه فعل الكفر والعصيان. خب لماذا فعل الكفر والعصيان؟ للاختيار. لماذا اختار من المقدمات؟ لماذا فعل المقدمات؟ لشنه؟ للشقاوة وسعيد. ليش شقي وسعيد؟ انكسر القلم خلاص، فعلا لا تسأل، لأنه وصلنا إلى مسألة الذات والذات لا يعلل. فحينئذ قلموا رأس القلم ينكسر فلا يستطيع أن يواصل في السؤال. هذا معنى. أو معنى آخر، بعد ما قدر أتكلم زايد، هذا معنى ثاني. المعنى الآخر أنني لا أستطيع أن أواصل في الكلام كما ذكر المحقق العراقي، لأن الآخر خاف على طلبته من التيه والضلال وعدم تحملهم هذه المطالب، كما أشار المحقق العراقي. ويقول الشيخ قطع البحث، شاف الطلبة ما يقدروا، ذهنهم بعدهم مو مخبوص، واضح. فقال صار خلاص، قال لهم قلم إنجار سر بشي، يعني غير وصل يشكلون، واضح. فقال لهم قلم إنجار سيد سر بشكاست، واضح، يعني أنه بالي انقطع سبع ما قدر أكمل. والظاهر أن هذا مقطع من بيت فارسي كما أشير، والمراد منه عدم الإمكان في مواصلة الكلام. لماذا؟ لأن الكلام لا يتناسب مع المقام. ولكنه سيرجع القلم مرة أخرى في وقت التجري. خب عليها. قال قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما، مو ما ربما، بل ذكر أنه لا يسعه، بل إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام، ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام. لاحظوا القوشاني صفحة 170 أيضا، لاحظوا ما أفاده القوشاني في البحث في هذا المقام صفحة 170. وهم ودفع، هي شرحناه سابقا، لما شرحنا خلاصة هذا الوهم هو أن يقال ذكرتم في الأبحاث السابقة أن الإرادة التشريعية هي علمه بالمصلحة في فعل المكلف، فسرتم الإرادة التشريعية بعلمه بالمصلحة في فعل المكلف، ومقتضى ذلك أن الإرادة التشريعية هي عين العلم. فإذا ضممنا إلى ذلك ما أفدتموه وأصررتم عليه من اتحاد الطلب مع الإرادة، فيكون الإرادة التشريعية هي عين الطلب التشريعي. وقلتم في الخطوة الثالثة أن الأمر موضوع للطلب الإنشائي التشريعي، فتكون النتيجة من خلال هذه المقدمات هو أن الإرادة التشريعية عين الطلب، وهي عين بل العلم بما في الفعل المكلف من مصلحة، بأن المولى إذا قال أقيموا الصلاة قلتم صيغة الأمر يستفاد منها إنشاء الطلب، يعني الطلب الإنشائي، والمفروض أن الطلب الإنشائي قلتم هذا عبارة عن مساوق للإرادة التشريعية وعين الإرادة التشريعية، فيكون المنشأ بالصيغة الطلب التشريعي أي الإرادة التشريعية أي العلم بما في الفعل من مصلحة. فهل يتوهم أحد أن المنشأ بالصيغة في الأوامر كقوله أقيم الصلاة العلم بما للفعل من مصلحة، أنشأ العلم بما للفعل من مصلحة؟ هذا لا يمكن أن يتوهمه أحد، وهذا إن إشكال إنما نشأ من دعوة اتحاد الإرادة مع الطلب، حيث أنه ببركة اتحاد الإرادة مع الطلب إذا أنشأ الأمر بالصيغة فقد أنشأ الإرادة أو فقد أنشأ الطلب، وحيث أن الطلب عين الإرادة والإرادة عين العلم فقد أنشأ العلم، وهذا لا يقول به أحد، وهذا إنما نشأ من دعوة اتحاد الإرادة مع الطلب، وإلا لو قلنا بعدم اتحاد الإرادة مع الطلب قلنا أنشأ بالصيغة الطلب والطلب غير الإرادة التي هي العلم. فإما أن ترفعوا يدكم عن عينية الطلب للإرادة أو تفسير الإرادة بالعلم بما للفعل من مصلحة. واضح الإشكال شيخنا؟ أجاب الآخوند عن هذا الإشكال بأنه ناشئ من الغفلة، وذلك لأنه نحن نبقى نصر على أن الإرادة عين الطلب، الإرادة التشريعية عين الطلب التشريعي، ولكن عندما قلنا أن الإرادة هي العلم ليس مرادنا الاتحاد المفهومي، أي أن مفهوم الإرادة هو مفهوم العلم، بل المراد من ذلك الإشارة إلى العينية المصداقية الخارجية، فبينهما اتحاد مصداقي وجودي، لأن الله إرادة كله، قدرة كله، علم كله، فكل هذه العناوين بينها اتحاد، شنو؟ اتحاد وجودي مصداقي، والاختلاف مفهومي، وبعد إبراز الاختلاف المفهومي يندفع الإشكال. وليش يندفع الإشكال؟ لأنه إذا قال المتكلم أقيم الصلاة انتزعنا من هذا الأمر مفهوم الطلب، انتفتين؟ إذا أمر المولى وقال أقيم الصلاة يكون المنشأ أو الأمر المنتزع مفهوم الطلب، وقد عرفت أن مفهوم الطلب غير مفهوم العلم، وحينئذ لا يقال أن المنشأ هو العلم، فيندفع الإشكال. ذلك قلنا أول ما دخلنا البحث شيخنا،
وعليه فلا حاجة،
عندنا طلب حقيقي، عندنا طلب إنشائي، بلي، والطلب وما هو بالحمل الشائعي طلبون، هو أين طلب الحقيقي؟ شوف يقصد هذا المطلب، شوف شيخنا في صفحة 129، هل حققنا في الفرق بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي؟ صفحة 129 في أول الجهة الرابعة قال الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع. وقلنا هذا الطلب الحقيقي في الإنسان الشوق الأكيد، هذا الشوق الأكيد طلب بلا إشكال، بل الطلب الإنشائي. وقلنا النسبة بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي العموم والخصوص من وجه، فلفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي. فإذا قال المولى أقيم الصلاة فإنه نقول المنشأ هنا وهو العنوان، عنوان منتزع، لأن المنشأ عنوان، العنوان المنتزع هو شنو؟ هو الطلب الإنشائي. واضح.
هذا التصديق عليه أقول إذن دفع الإشكال لا علاقة له بكون الإرادة التشريعية عين العلم مفهوما،
لا ما له علاقة، لا هو في غرض المصنف أنه قلنا يحتاج لمقدمتين. المقدمة الأولى بأنه مبني على الإرادة عين الطلب، والحيثية أن الإرادة هي عين العلم. هذا يقول هاي المقدمتين، وبالتالي رتب الإشكال.
وبالتالي حتى لو التزمها بأن الإرادة عين العلم مفهوما، لا يلزم منه أن يكون المنشأ هو الطلب الحقيقي أو العلم، بل المنشأ هو الطلب الإنشائي
اللي هو العلم، وهو الإرادة، الإرادة المنشأ الإرادة التشريعية. يقول الإرادة المنشأ هي الإرادة التشريعية.
شيخنا الإرادة التشريعية أليست من سنخ الطلب الحقيقي؟
لا لا، هم يقول
يكشف عن، يعني أريد أقول نفس الطلب بالإنشاء.
بلي متفق. يعني شوف عندنا، بلي قصركم هذا، نعم قصركم عندنا طلب حقيقي وعندنا طلب تشريعي، أو عندنا طلب، لا عندنا طلب حقيقي، عشان مثل ما ذكرنا سابقا عندنا طلب حقيقي وعندنا طلب إنشائي.
حقيقي يعني المؤكد في المولى العرب.
بلي. والطلب الحقيقي، الطلب الحقيقي هذا قسمناه الذي هو عين الإرادة الحقيقية، قسمناه إلى الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. فيكون الطلب الإنشائي غير الطلب الحقيقي بقسمه، أي غير الطلب التشريعي. هل قصدكم؟
أقول إيه؟
نعم. فحينئذ يقول المستشكل هكذا، يقول الإرادة بحسب الفرض هي الإرادة التشريعية، والإرادة التشريعية هي العلم بالنظام الأصلح. يأتي الإشكال في موارد الأوامر، الأوامر الجدية. في مورد الأوامر الجدية هناك طلبين شيخنا، طلب حقيقي تشريعي وعندنا طلب إنشائي.
بس الطلب الإنشائي هو المنشأ بالصيغة، بل وهو كاشف عن الطلب الحقيقي بمقتضى أنه الداعي بمقتضى أن الداعي للطلب الإنشائي عادة هو الطلب الحقيقي.
لا هو يمشي المستشكل، المستشكل كيف شلون انطلق بالإشكال، كيف المستشكل رتب إشكاله. شوف العبارة، المصنف قاعد ينطلق هي المستشكل. هذا مطلب ذكرت لك مسابقا، التفتوا لا تخلطوا بين الطلب التشريعي والطلب الإنشائي. عندنا في الحقيقة التقسيم طلب حقيقي وطلب إنشائي، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه أول ما دخلنا البحث. هذا الطلب الحقيقي الذي هو عين الإرادة الحقيقية ينقسم إلى قسمين، إرادة وطلب تكويني وإرادة وطلب تشريعي. دخلنا بحث مفصل في التفريق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. شوف الآن المشكل وين قاعد ينطلق. قال لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية الذي هو قسم من إرادة، قسم من الإرادة الحقيقية. إذا كانت الإرادة التشريعية عين علمه بصلاح الفعل، لزم بناء على أن تكون عين الطلب، يا طلب المفروض طلب التشريعي الذي هو طلب حقيقي، كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو شنو؟ هو العلم. وش قصده هو العلم؟ لأن الأمر، بل لأن الأمر موضوع للطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية، بل والإرادة الإنشائية هي عبارة عن ماذا؟ والإرادة الإنشائية بل هي بحسب تفسيره هو العلم النظام الأصلح فيلزم الإشكال. هو ما شيخ الإشكال، نقول أصل البلي مثل ما تقولون أصل الإشكال ما يرد بغض النظر عن المشيخ. ليش؟ أن في مغالطة. ارجع للمغالطة، الإرادة التشريعية صح، العلم النظام الأصلح صحيح، العلم بصلاح، العلم بصلاح الفعل. المنشأ بالصيغة هو الطلب الإنشائي مو الطلب الحقيقي، يعني المنشأ بالصيغة الطلب الإنشائي مو الطلب الحقيقي، والمفروض الذي ذكرته في المقدمة الذي هو عين العلم هو الطلب الحقيقي الذي هو الطلب التشريعي. فهذه الملازمة مو صحيحة، لكن على الملازمة الذي فرضها المستشكل أراد الظهر الآخر أن يجيب عن السؤال.
نعم.
كان يستطيع
مناسب، بس أقول إقحام قضية أنه الإرادة عين العلم بالصلاح أو ليست عين العلم بالصلاح لا مدخلية له في دفع الإشكال.
لا، هو يمشي المستشكل،
ما يدفع الإشكال أن نقول أن طلب الإنشاء غير الطلب الحقيقي. نعم.
جواب أقول أنا في رتبة أخرى، إذا مشينا مع المستشكل وقلنا مع المستشكل سلمنا بكل مقدماتك، إلا أننا إنما عندما قلنا أن الإرادة هي العلم مرادنا من ذلك العينية المصداقية لا العينية المفهومية، وحيث أن المنشأ أمر عنوان منتزع، والعنوان المنتزع هو مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب غير مفهوم العلم فيندفع الإشكال. نعم، هناك جواب في رتبة أسباب، أن لو قلنا أنه كما ذهب الجمع أنه الإرادة حقيقتها العلم، يعني كما ذهب جمع من الفلاسفة والمتكلمين كما ذكرنا سابقا، الإرادة هي العلم وبينهما اتحاد مفهومي، مع ذلك لا يلزم الإشكال، وذلك لأن ما ادعيناه أنه عين العلم هي الإرادة التشريعية الحقيقية، والمنشأ هو إرادة إنشائية، طلب إنشائي صحيح. قال لكنك غفلت عن اتحاد الإرادة مع العلم. شيخ علي قرر هالأمور، لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة منتقص الشيخ، لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاة إنما يكون خارجا اتحاد مصداقي لا مفهوما، وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم، يعني مفهوم الطلب، لا الطلب الخارجي ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. قال أمير المؤمنين وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص نفي الصفات، يعني تعدد الصفات، نفي الصفات تعدد الصفات بلحاظ الوجود كما يدعي أصحاب القدماء الثمانية وغيره. وكمال الإخلاص نفي الصفات عام. أقرر الإشكال الثاني لو واضح اللي ذكرته يا الشيخ، واضح لو أقرره؟ نعم بلي ها. فنقول تنبيهم، الظاهر أن المصنف عندما أجاب عن الإشكال إنما مشى مع طريقة تفكير المستشكل، وإذا رجعنا إلى طريقة تفكيره فادعى المستشكل عدة مقدمات لكي يتضح المطلب، فذكر في المقدمة الأولى أنكم فسرتم الإرادة التشريعية بالعلم بصلاح الفعل، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ذكرتم أن الإرادة عين الطلب، فيكون الإرادة التشريعية عين الطلب التشريعي. المقدمة الثالثة ذكرتم أن المنشأ بالصيغة هو الطلب، وحيث أن الطلب عين الإرادة، وحيث أن الإرادة عين العلم، فيكون المنشأ بالصيغة هو العلم. فإذا قال المولى أقيم الصلاة، فإن المنشأ بهذه الصيغة بناء على هذه المقدمات العلم بما للفعل من مصلحة، ولا معنى لإنشاء العلم بما فيه من مصلحة، إنشاء العلم بما للفعل من مصلحة، لا معنى أن يقال أنشأ المولى بقومه بقوله أقيم الصلاة، أنشأ علمه بما للفعل من مصلحة. هذه هي طريقة تفكير شنو المستشكل. المصنف ضرب المقدمة الأولى فذكر أنه إشكالكم مبني على أن الإرادة التشريعية هي عبارة عن العلم بصلاح الفعل، فيكون بينهما اتحال مفهومي، والحال أننا لم ندعي الاتحاد المفهومي بين الإرادة والعلم، بل ما ادعيناه هو الاتحاد المصداقي، وحينئذ لا يتم الإشكال. لماذا؟ لأنه المنشأ بالصيغة مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب ليس هو عين مفهوم العلم بالصلاح في الفعل، فيندفع الإشكال. وإنما قلنا أن المنشأ بالصيغة مفهوم الطلب لأنه المنشأ عبارة عن أمر انتزاعي ينتزع من نفس الإنشاء، وهذا يكون من قبيل العناوين الانتزاعية، فيكون هذا العنوان مفهوما. فإذا قال المولى أقيم الصلاة، انتزعنا من ذلك مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب ليس هو عين مفهوم شنو؟ عين مفهوم العلم. هذا الجواب تبعا للإشكال لا نحتاج إليه إن لم نقل أن فيه خلل أصلا، وذلك لأنه حتى لو بنينا كما يظهر من عبارته هو في أول البحث أن هناك اتحاد مفهومي بين الإرادة والطلب، فالإرادة التشريعية هو عين علمه بصلاح الفعل مفهومان، فالإرادة هي العلم كما ذهب إليه جمع من الأعلام. مع ذلك لا يرد هذا الإشكال، لأن الإشكال ناشئ عن الخلط بين الإرادة الإنشائية والإرادة التشريعية، وفرق بين الإرادتين. ببيان أننا أول ما دخلنا في الجهة الرابعة ذكرنا أن الإرادة وكذا الطلب ينقسم إلى قسمين، إرادة وطلب حقيقي، وإرادة وطلب إنشائي، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، إذ المراد من الطلب والإرادة الحقيقية بالنسبة إلى المكلفين، بالنسبة إلى الممكن، بتعبير أصح بالنسبة إلى الممكن، الشوق المؤكد. وأما الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية فهو المنشأ بالصيغة، بغض النظر عن وجود شوق أكيد وعدم وجود شوق أكيد، كما في الأوامر الامتحانية والأوامر التعجيزية. إذن أصل القسمة أن عندنا طلب حقيقي، إرادة حقيقي، وطلب إنشائي، وقسمنا الطلب الحقيقي إلى قسمين: طلب تكويني، إرادة تكوينية، وطلب تشريعي وإرادة تشريعية. إذا التفتنا إلى ذلك يتضح أن هناك فرق بين الطلب الإنشائي وبين الإرادة التشريعية. فإن الإرادة من سنخ الإرادة، من قسم الإرادة والطلب الحقيقي، والطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية هو المنشأ بالصيغة، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. وحينئذ لا محل للإشكال حتى بناء على العينية المفهومية، لأننا نقول الإرادة التشريعية الحقيقية مفهوما هي العلم بما للفعل من مصلحة، والمنشأ بالصيغة الطلب الإنشائي، لأن الأمر موضوع لشنه؟ للطلب الإنشائي. فالمنشأ والمعتبر بالصيغة الطلب الإنشائي، والطلب الإنشائي ليس هو عين العلم بما للفعل من مصلحة. ما هو عين العلم بما في الفعل من مصلحة هو أي طلب؟ الطلب التشريعي الحقيقي، لا الطلب الإنشائي. فلا محل للإشكال حتى لو بنينا على أي مسلك؟ على مسلك بل اتحاد المفهومي بين الطلب، بل بين الإرادة وبين العلم، مع أنه قد يناقش في كلام المصنف من جهة أخرى تأملها. لا نسلم أن المنشأ هو المفهوم أصلا، المنشأ هو المفهوم، المنشأ هو واقع الطلب الإنشائي، وإن كان ليس هو طلب بالحمل الشائع مطلقا كما قلنا، ولكنه المنشأ والمعتبر مو المفهوم، المعتبر واقع الطلب الإنشائي لا مفهوم الطلب. فكيف قال المصنف أن المنشأ بالصيغة مفهوم الطلب، مع أنه إذا قال أقيم الصلاة أنا أنشأت مفهوم الطلب؟ لو واقع الطلب الإنشائي، واقع الطلب الإنشائي لا مفهوم الطلب. فكيف يقول المصنف أن المنشأ هو المفهوم، مع أن المنشأ هو واقع الطلب؟ فتأمل في هذا المطلب. هذا تمام الكلام في شرح ما أفاده المصنف، وإلا الكلام في البحث عن الطلب والإرادة طويل الذيل جدا، وقد ألفت رسائل مستقلة في بحث الطلب والإرادة. إذا صارت فرصة خميس أو جمعة نشرح بعض المطالب، حيث أن هنا عدة مطالب. أسألكم أسئلة عشان تبحثون، عدة أسئلة تحتاج إلى بحث منكم. الأول الإشكال، المطلب الأول أنه بناء على إرجاع العقاب إلى أمر ذاتي الذي هذا الذاتي خارج عن الاختيار، هل يكون العقاب سليما عن الإشكال أو ليس سليما عن الإشكال؟ لأنه بالأخر قد يقول قائل بناء على نظر المصنف نرجع العقاب إلى الشقاوة الذاتية، والذاتي لا يعلل، وبمعنى والذاتي خارج عن الاختيار، لأن أمر ذاتي بعد خارج عن الاختيار، وحينئذ رجع العقاب إلى ما ليس بالاختيار، فيرجع الإشكال جذعا مرة أخرى. ومجرد أن المصنف أرجع العقاب إلى ذاتي وقال لا تسأل لأن الذاتي لا يعلل، لا يحل المشكلة. هاي أشرنا إليها في طيات جلستنا. يعني السؤال الثاني، هل هناك فرق بين هذه العناوين حيث في التباس في تداخل في المصطلحات؟ هل هناك فرق بين هذه العناوين؟ القدرة، الإرادة، المشيئة، الاختيار. يا ضف واضح، هذه الصلاحات أربعة نكررها: قدرة، إرادة، مشيئة، رابع اختيار. هل يوجد فرق بينها أو لا يوجد فرق بينها؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: هل حقيقة الإرادة الشوق المؤكد أو حقيقة الإرادة شيء آخر غير الشوق المؤكد كالعلم أو شيء آخر؟ المهم لا علاقة شيء آخر، حيث إن هناك عدة نظريات في تفسير حقيقة شنو؟ الإرادة. وبناء على تفسير الإرادة بالشوق المؤكد ودعوى أن الأفعال مستندة إلى شنو؟ إلى الإرادة، هنا قد يقال لا توجد حيثية اختيار، لأنه مقدمات الفعل كلها غير اختيارية من التصور والتصديق والميل حتى تصل إلى الإرادة، والإرادة غير اختيارية، فحينئذ سيكون الفعل ناشئا دائما من أمور غير اختيارية، فلا توجد حلقة واسطة وحلقة ووسيط بين الإرادة وبين العمل. فهل نحتاج إلى التفكير في ضرورة وجود وسيط بين الإرادة بمعنى الشوق المؤكد وبين شنو؟ وبين العمل، أو لا نحتاج إلى وسيط؟ واضح الفكرة؟ السؤال كم؟ رابع. بناء على عدم الحاجة إلى الوسيط، كيف نحل إشكال الجار؟ كما حاول المحقق العراقي أو يظهر من عبارات ما في وسيط، شنو هذا الوسيط؟ ولا يلزم الجار، أو لا بد من التفكير في الوسيط كما ذهب له الأكثر. فإذا فرضنا وجود وسيط بين الإرادة وهي الشوق وبين شنو؟ العمل، ما هو هذا الوسيط؟ هل الوسيط هو الاختيار؟ تفتين؟ هل الوسيط هو الاختيار؟ الوسيط إعمال القدرات؟ الوسيط هجمة النفس؟ الوسيط العزم؟ الوسيط السلطنة؟ شنو هذا الوسيط؟ وما هو الفرق بين هذه الوسائط؟ عندنا اختيار، شيخ إبراهيم مبحث طويل، عندنا اختيار كما عبر البعض، عندنا هجمة النفس كما يفهم من بعض عبارات النائنين، بلي، وقد يظهر من عبارات الآخرين، بلي، أو هو إعمال القدرة كما يقول السيد الخوئي، أو هو السلطنة كما يقول مثلا السيد الشهيد. شنو هذا؟ أنا شيخ حسن أبحث عن مطالب، شنو هذه مطلع؟ نعم، هذا كان سؤال كان رابع. سؤال خامس، السؤال الخامس: بناء على أن العقاب من لوازم العمل، فهل هذا عين القول بتجسيم الأعمال أو أن هناك خلط في المقام؟ هل عندما نقول العقاب من لوازم العمل يعني هو القول بتجسيم الأعمال، نحتاج أن نصف الآيات المتعلقة بتجسيم العمل، أو أن هناك فرق بين المطلبين؟ وبناء على أن العقاب من لوازم العمل، بأي معنى فسرته يا شيخ إبراهيم؟ يأتي بحث آخر، كيف نوفق بين الشفاعة والعفو والتوبة، وبين دعوى أن العقاب من لوازم العمل، إذ مقتضى كون العقاب من لوازم العمل متى ما عملت تحقق العقاب، فلا محل للشفاعة، لا محل للتوبة، لا محل لشنو؟ للعفو. وهذا الإشكال يا شيخنا لا يرد فقط على من يرى أنه العقاب من لوازم العمل، بل هو إشكال تجسيم الأعمال. بيرجع بالأخرى، كيف نوفق بين تجسيم الأعمال، تقول الأعمال تتجسم، وبين دعوى الشفاعة والتوبة و و و و ما شاء الله. إذا قلتم بأنه تجسيم الأعمال، يعني هناك مثلا صورة باطنية، بعد في صورة باطنية تكوينية حقيقية، وش دخل الشفاعة في البحث؟ وش تسوي الشفاعة؟ فهذا يحتاج إلى معرفة الشفاعة حقيقتها، هل لها مدخل، هل تعارض بين الشفاعة شيخنا وشيخنا بشنو، ومسألة تجسيم العمل أو مبنى المحقق الإصفهاني أو ما يستظهر من عبارات الآخون ما استظهره البعض. المطلب مطلب كم؟ سادس. تعبتوا؟ نسبة الفعل، البحث عن نسبة الفعل إلى الفاعل، حيث أن هذه هي المسألة الكلامية الأساسية، نسبة الفعل إلى الفاعل. هل هنا نقول بالجبر؟ هل نقول بالتفويض؟ هل نقول بالأمر بين الأمرين؟ وهذا البحث بحثا كلاميا مرجعه إلى نسبة الأفعال للفاعل. إذا بنينا على الجر، ما معنى الجر؟ هل الجر في تفسيرات أو تفسير واحد؟ ما معنى التفويض؟ شنو التفويض يعني؟ ما معنى الأم بين الأمرين؟ حيث أنه قد يظهر من عبارات العلم التفريق، أو أن هناك اختلاف في تفسير حقيقة الأمر بين الأمرين، لعل هناك ثلاث أو أربعة مسالك تفهم من كلمات الأعلام في تفسير حقيقة الأمر بين الأمرين، مسلك للحكماء، مسلك يظهر من بعض كلمات النائني والسيد القوئي، مسلك للعرفاء، شنو حقيقة الأمر بين الأمرين. هذه مطالب كثيرة، هم نحتاج إلى بحث آخر أيضاً، مسألة السعادة والشقاوة، نبحث هل هي من الصفات الذاتية أو أنها من الصفات العارضة، ما هو الدليل على كل منهما. ما دخلنا في الأدلة، احنا بس قاعد نطرح عناوين، كنا ما هي الأدلة، ذكرنا الرواية فقط، هل هناك معارض للرواية، لا يوجد معارض للرواية، وأيضاً نسبة الفعل إلى الملائمة، قلنا في احتمالات ثلاث، أما إعداد، أما اقتضاء، أما علية، هذه احتمالات ثبوتية، وقلنا الاحتمالات الثبوتية ترفع إشكال العقاب، ولكن الآن في مقام الإثبات ما هي النسبة؟ في مقام الإثبات ما هي نسبة الفعل إلى الملائمة للنفس على نحو الإعداد، على نحو الاقتضاء، على نحو العلية تام. فنحتاج إلى بحث مستأنف في مقام الإثبات. إذا قلنا في مقام الإثبات لا تعقل العلية التامة، انتهينا، ما يعقل الاقتضاء، انتهينا، فيتعين الإعداد. قال واحد حتى إعداد ماكو بعد. إذا قلنا كلها ممكنة نحتاج إلى بحث في مقام الإثبات. هذه كلها أبحاث تأتي عليكم إن شاء الله عندما تدرسون رسالة في بحث الطلب والإرادة. يا شيخ لا لازم تدرس البحث، بحث الرسالة والطلب. ما شفت أنا، ما شفت، لعله فيه، لعله يوجد، بس أنا ما شفت. واجد هاي كتب، أنا لراجعت كتب كثيرة، كتب خب الأصوليين، المحقق النائيني، المحقق العراقي، المحقق الإصفهاني، السيد الإمام، هذه كتب سيد الخوئي، هاي كتب أصولية خمسة أساسية، النائيني، العراقي، الإصفهاني، السيد الإمام. عندنا في جنب أخرى كتب الحكماء ما شاء الله، الله يجي متكلم، ابن سينا متكلم في هالمسألة، الطباطبائي متكلم مطهري في بل الطباطبائي في أصول الفلسفة أيضا عنده كلام مطهري في حاشية في كلام في نهاية الحكمة في كلام هواية كلام هذا تمام الكلام في هذا البحث كنا ندخل بحث الصيغة الفصل الثاني فيما يتعلق بالصيغة للمراجعة للمراجعة براي فردا للمراجعة راجع ما أفاده السيد المنتقى صفحة 388 في شرح عبارة الآخون لأن عبارة الآخون فيها مشكلة بكرة صفحة 388 حيث إن الآخون عرف الصيغة بإنشاء الطلب فوقع الحيص والبيص في هذا التعريف هل يصح تعريفه بإنشاء الطلب أو بالطلب الإنشائي أو بواقع أو بكلية الطلب يعني إنشاء الطلب الطلب الإنشائي أو الطلب أو النسبة الطلبية فاحتفى هناك كم حق بكرة تمهيد أربع تعبيرات شيخ إبراهيم إنشاء الطلب الطلب الإنشائي الطلب النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية أو النسبة البعثية الآخر قال إنشاء الطلب يأتي غدا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين